بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخبر والإنشاء. الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. والخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عما كان وما يكون. ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكلام اليوم عن مبحث الخبر والإنشاء من مباحث أصول التفسير، وذلك أن الناظر في كلام الله جل وعلا يجد أنه إما أن يكون من باب الخبر، وهو ما يتعلق بالكلام عن الغيبيات، وما يتعلق بالكلام عن أسماء الله وصفاته، وما يتعلق بالكلام عن قصص الأنبياء، أو أنه في باب الإنشاء، وهي الأوامر والنواهي، وإن كانت على صيغة الخبر، وسيأتي توضيح هذا بإذن الله. قال: الكلام نوعان، خبر وإنشاء. الخبر دائر بين النفي والإثبات، هذا في اللغة، لكن خبر الله جل وعلا ثابت، والخبر في اللغة الذي يحتمل التصديق والتكذيب، وخبر الله جل وعلا لا يحتمل إلا التصديق. قال: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. طيب، الأمر مثل قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، والنهي: ولا تشركوا به شيئا. الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. كيف معنى الإباحة؟ معنى ذلك أن هذه الآية وإن جاءت على صيغة الأمر لكنها لا تدل على أن الإنسان إذا حل من إحرامه أنه يجب عليه الصيد، وإنما يعود الأمر إلى ما قبل الإحرام، فكان قبل الإحرام الصيد إيش؟ كان مباحا. إذن يكون المراد بهذا الأمر هنا الإباحة، وليس الوجوب. قال: والخبر يدخله التصديق والتكذيب، هذا في عموم الخبر، لكن في خبر الله ورسوله لا يحتمل إلا التصديق. قال: والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، يعني الذي موجود في القرآن، إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. قال: فالإخبار عن الخالق هو التوحيد في ذكر آيات الأسماء والصفات، في أفعال الله جل وعلا، في توحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته، في أسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك. والإخبار عن المخلوق هو القصص، يعني ما يتعلق بذكر قصة النبي موسى، النبي هود، النبي صالح، ونبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وما يكون ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، يعني أعداء الرسل ومن صدق المرسلين، هذا كله يدخل في باب الخبر عن المخلوق. الخبر عن المخلوق. إذن القرآن في جملته ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة، إلى ثلاثة: التوحيد وما يتعلق بالله جل وعلا، الأوامر والنواهي، قصص الأنبياء. هذا في جملته، واضح؟ إذن في جملته يتضمن الأمر والنهي، يتضمن الإنشاء والخبر، يتضمن الإنشاء والخبر، يعني الأوامر والنواهي والخبر بقسميه: ما يتعلق بالله جل وعلا، وما يتعلق بالأنبياء وقصصهم. ولذلك تسمى سورة الفاتحة بماذا؟ بالقرآن العظيم. من أسماء الفاتحة القرآن العظيم، أليس كذلك؟ قالوا: لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لماذا؟ قالوا: لأن الثلاث الأمور موجودة في الفاتحة، ففيها التعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وفيها بيان الامتثال لأمر الله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها قصص الأنبياء من حيث قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الثلاث الأمور موجودة في الفاتحة، ولذلك تسمى القرآن العظيم. ولذلك سورة الإخلاص هي إيش؟ ثلث، لأنها متضمنة الجانب واحد وهو التوحيد، وهو التوحيد من أولها إلى آخرها، ما فيها ذكر القصص ولا فيها باب الإنشاء. هي خبر عن الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي الأصول ونفي الفروع ونفي النظراء، فهذا خبر عن الله جل وعلا. قال: والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب، أيضا هذا يدخل في باب الخبر، ما يتعلق بكلام أهل الجنة وكلام أهل النار، ما أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعده للكافرين والمجرمين في النار، هذا كله يدخل في باب الخبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود.
لا نعتمد على الشكل الذي موضوع. جزاك الله خير.
كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس، وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين.
هذا الفصل من أنفع الفصول في مسائل أصول التفسير: طريقة التفسير، مراتب التفسير. قال: أصح طرق التفسير، وهو ذكرها على ترتيب الأولوية، يعني أولها ثم ما يليها: أن يفسر القرآن بالقرآن، ما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ما اختصر في مكان قد بسط في موضع آخر. وهذا أعلى مراتب التفسير. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ ما الطارق؟ النجم الثاقب، هذا تفسيرها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو الظلم؟ الشرك. إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فسرها بالقرآن، فهو أعلى المراتب. فقد يكون التفسير متصلا كما في المثل الأول والسماء والطارق، وقد يكون منفصلا كما في المثال الثاني. قال: وطبعا هذا المرتبة وهذه المرتبة من مراتب التفسير قد يكون مصدرها كتاب الله جل وعلا، أو مصدرها السنة كما في المثال الذي ذكرناه، وقد يكون مصدرها الصحابة، فقد ورد عن الصحابة، وهذا وارد كثير عن ابن عباس، أنه قد يفسر الآية بالآية، لأن هذا أعلى مراتب التفسير. وقد يرد هذا عن التابعين، وقد سلك هذا المسلك أيضا علماء التفسير رحمهم الله. ومن مفاريد ما ألف في ذلك كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالقرآن. قال: فإن لم تجده، يعني لم تجد في هذه الآية ما يفسرها من آية أخرى، قال: فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. تفسير السنة للقرآن معنى هذا هي التفسير بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون بتفسير اللفظ، نفس اللفظ يفسر. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. فسر النبي عليه الصلاة والسلام، ما المراد بالقوة هنا؟ الرمي. ويدخل في التفسير تقييد المطلق، تخصيص العام، بيان المجمل، هذا كله من تفسير السنة أو تفسير القرآن بالسنة. ولذلك في المثل أو في المثال الذي ذكرناه قبل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما، فسرته السنة من أين القطع؟ من أين القطع؟ إذن هذا من تفسير القرآن بالسنة. قال: فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. المرتبة الثالثة: التفسير بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا كثير. ومن المراجع المهمة في هذا الباب تفسير ابن جرير الطبري، فإنه مرجع أساس في ذكر آثار الصحابة في تفسير القرآن، وسار على ذلك ابن كثير رحمه الله، وإن كان أقل طبعا من ابن جرير. ابن جرير يكاد يكون استوعب الأقوال في تفسير القرآن بآثار الصحابة، وأيضا ما ذكر في المصنفات، في مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو في غير ذلك من الكتب كسنن سعيد بن منصور، وأيضا يذكر ويعتني بذلك ابن الجوزي في زاد المسير وغيرها من كتب التفسير. لكن الذي يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يتعلق بتفسير القرآن، إما أن يجمعوا على تفسير الآية فهذا حجة لا يجوز مخالفته، بل هو يدخل في نطاق الإجماع السكوتي، يدخل في الإجماع السكوتي إذا ورد عن صحابي قول واشتهر ولم يكن هناك مخالف له، هذا إجماع سكوتي. فكيف إذا كان هناك تصريح باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على معنى من معاني الآيات؟ وإما أن يكون وارد عن الصحابة لكن قد يختلفون فيقول هذا قول ويقول هذا قول، وغالب ما ورد عنهم بل الأكثر الكثير في ذلك هو من باب اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف التضاد. معنى ذلك، وهذا سيأتي الإشارة إليه، أنه قد يأتي هذا بقول وهذا بقول ولكن الآية تحتمل المعنيين ولا حاجة إلى ترجيح أحد المعنيين على الآخر. لماذا؟ قال هنا: لأنهم أدرى بذلك، يعني منزلة فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، ولأنهم أهل اللغة. ولذلك الأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن ليس من باب النافلة، بل هو أمر واجب، ولا سيما إذا اتفقوا على قول فإنه لا يجوز الخروج عنه. والله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون؟ صحابة. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على وجوب اتباع ما ورد عن الصحابة، لا سيما ما أجمعوا عليه. وبهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال: لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس، الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر، كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما فهما من أئمة الصحابة في التفسير، ولهم مدارس في التفسير، لهم مدارس في التفسير، المدرسة المكية مدرسة ابن عباس، والمدرسة الكوفية مدرسة ابن مسعود رضي الله عنهما. قال: وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وأقوال التابعين حجة إذا أجمعوا، إذا فقط حصل منهم الإجماع. قال: كمجاهد هو ابن جبر المكي تلميذ ابن عباس، قالوا: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، مجاهد من أئمة التفسير، ما كان يمر على آية إلا يسأل ابن عباس عنها وعن تفسيرها. وسعيد بن جبير وهو من أئمة التفسير أيضا، وهو من تلاميذ ابن عباس، وعكرمة وعطاء والحسن البصري ومسروق وسعيد بن المسيب، ثم هاي طبقة، ثم كأنه ينتقل إلى طبقة فأتى بحرف الكاف يدل على الانتقال إلى طبقة أخرى، كمالك والثوري وسفيان والأوزاعي إمام أهل الشام، والحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الإمام المشهور، وغيرهم من تابعي التابعين. ثم طبقة التي تليها تلاميذ مالك، أولهم الشافعي رحمه الله، وكالشافعي وأحمد، الشافعي تلميذ مالك وأحمد تلميذ الشافعي، وإسحاق وأبي عبيد القاسم بن سلام وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين، أو من أتباع تابعي التابعين أيضا هؤلاء، إلى من بعد ذلك أيضا من الأئمة الذين كتبوا وقيدوا واعتنوا واستنبطوا في مسائل التفسير. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ويحرم بمجرد الرأي. وقال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
ثم قال رحمه الله: قال الشيخ، وأراد بذلك شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يعني اختلاف، التباين هو الاختلاف، الألفاظ في اللغة العربية إما متباينة أو مشتركة أو مترادفة أو بينهما عموما وخصوص، في عموم اللغة هذه الأربع تكون المتباينة المختلفة. فيقول: يقع في عباراتهم تباين، هذا لفظ وهذا لفظ في تفسير الآية، يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وهذا فيه دليل على أن الواجب على من نظر في كلام الأئمة أئمة السلف في التفسير أن يكون متأنيا، أن لا يستعجل يقول اختلفوا، وربما جره إلى ذلك العجلة وعدم فهمه للأمر. قال: وليس كذلك. وكما قلنا أن أكثر الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وحتى عن التابعين هو في الغالب من باب اختلاف التنوع مما تحمل عليه الآية. قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه ومنهم أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. يعني الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، قالوا حبل الله القرآن، قالوا حبل الله السنة، قالوا حبل الله الصراط المستقيم الدين. الآية تحمل على جميع هذه المعاني، لأن هذا من باب ذكر المفرد من العموم، من باب ضرب المثال، ليس من باب الترجيح، لأن هذه لا تناقض بينها. فالصراط المستقيم هو القرآن، والسنة هي الدين، فلا تعارض بين هذه المعاني. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم بعضهم قال القرآن، بعضهم قال الدين، كلها معاني تحمل عليه الآية. وقاعدة عند العلماء: إذا أمكن حمل الآية على المعنيين فلا يرجح أحدهما على الآخر، فلا يرجح أحد المعنيين على الآخر. والقرآن حمال لهذه المعاني، القرآن حمال لهذه المعاني. قال: ويرجع إلى لغة القرآن. ها هنا المرتبة الخامسة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين، تفسير القرآن باللغة العربية. ولو فصلناها أكثر لكانت أوسع، لكن في الجملة هي خمسة أقوال، خمسة مراتب. قال: ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ويحرم بمجرد الرأي. معنى ذلك أنه إذا تكلم في اللغة بشرط لا يعارض المراتب السابقة، ولا بد أن يكون وجها في اللغة صحيحا، بد أن يكون ذكر هذا الوجه أن يكون وجها صحيحا. قال: ويحرم بمجرد الرأي، وكأنه هنا يشير إلى تقسيم التفسير إلى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وهي مسألة يعني متأخرة في التقسيم. التفسير بالمأثور يرون هو التفسير بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقابله التفسير بالرأي. التفسير بالرأي جائز بشروط: من الشرط الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور، وأن لا يخالف وجها في اللغة العربية صحيحا، أن لا يخالف الإجماع إذا أجمعوا على تفسير آية، أن لا يكون مخالفا للمعتقد الصحيح. والشرط الأخير وهو الخامس: أن لا يكون سببا لتأسيس ضلالة أو بدعة. والتفسير بالرأي معناه لا يقتضي أنه يخالف المأثور إذا كان منضبطا بهذه الضوابط. ولذلك تفسير ابن كثير رحمه الله جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. والتفسير بالرأي يعني التفسير بالاجتهاد هنا. فيذكر ابن كثير رحمه الله ترجيحا أحيانا من قوله، حتى ابن جرير مع أنه يصنف ضمن التفسير بالمأثور إلا أن ابن جرير أيضا يرجح بقوله ويستنبط من الآيات، من التفاسير المعاصرة تفسير ابن سعدي مثلا، فهو يعد من باب التفسير بالرأي، لكن الرأي الصحيح. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه، يعني مجمل التفسير تفسير الآيات في القرآن على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني هو من كلام العرب: كلمة الجبال، الشمس، الأرض، القمر، هذه أشياء تعرفها العرب، لا يحتاج أن تأتي وتفسر اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر هو ذلك الكائن لا يحتاج هذا إلى هذا، لأن هذا معروف عند العرب. طيب، قال ووجه أو تفسير: لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، كمعنى الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الكل يعرف معناه، فلا يعذر أحد بجهالته أي من المكلفين. قال وتفسير يعلمه العلماء، أي هذا ليس لعامة الناس. طيب، هذا ما يتعلق بالاستنباط في تقييد المطلق، في تخصيص العام، في بيان المجمل، فيما يكون فيه الترجيح بين الأقوال، هذا يعرفه العلماء. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل تفاصيل ما في الجنة والنار وتفاصيل الخلق، وأيضا ما يتعلق بكيفيات صفاته سبحانه وتعالى، فلا يعلمها إلا هو جل وعلا، كيفيات الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التفاسير أحسن التفاسير، أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير. وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم تارة، يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير.
نعم. بعد أن تكلم عن مراتب التفسير وذكر بعض ما عرف من او ما عرف عن الأئمة من التفسير او من نقلة التفسير كبعض التابعين، قال هنا احسن التفاسير يعني المقيدة التي قيدت وألفت، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ووكيع بن الجراح الرؤاسي، وعبد بن حميد، ودحيم، وتفسير احمد، واسحاق ابن راهوية، وبقي بن مخلد، وابن المنذر، وسفيان بن عيينة، وسنيد، وتفسير ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وأبي سعيد الأشج، وابن ماجة، وابن مردوية، والبغوي، وابن كثير، إلى غيرهم من العلماء الذين كتبوا وقيدوا في التفسير. هذا من أحسن التفاسير على سبيل المثال، وهناك تفاسير أخرى. وحدث طوائف من أهل البدع، يعني حصل من طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله جل وعلا على آرائهم تارة، هذا النوع الأول، على آرائهم، إذن فسروا كلام الله جل وعلا نصرة لعقائدهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، يعني سلكوا مع كلام الله جل وعلا طريقين. الطريق الأول يستدلون بالآيات على مذهبهم، بدلا من أن يستدلوا بالآيات على القول الصحيح التي دلت عليه الآيات، لا، هؤلاء يلوون أعناق النصوص حتى تدل على ما يعتقدون، معنى ذلك أنهم على طريقة اعتقد ثم استدل، هذا لا يصح. طيب، مثال ذلك: الأولاد، مثال ذلك قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من أقوال الصحابة من ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وما اتفق عليه أهل العلم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لكن الخوارج جعلوا هذه الآية أساسا في تكفير المسلمين ولا سيما تكفير الولاة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا على الإطلاق. ولسنا في موطن الرد على هذا الاستدلال، فإن العلماء قد بسطوا هذا الأمر بل وقلبوا الاستدلال على الخوارج، فأنتم تقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ففسرتموها على غير ما كان عليه تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذن أنتم تدخلون في الآية على تفسيركم أنتم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومما أنزله الله جل وعلا أن من لم يحكم بشرعه فإنه كفر دون كفر، فحكمتم أنتم بأنه كفر أكبر، واضح؟ ولذلك قال العلماء لا يستدل كالبغوي وغيره، لا يستدل بهذه الآية على مطلق الكفر الأكبر إلا من هو على مذهب الخوارج، إلا من هو على مذهب الخوارج. فإذا أخذوا هذه الآية واستدلوا بها على، لأنهم ينطلقون في الأصل من تكفير صاحب الكبيرة، هذا الأصل الذي عندهم، بل الأصل الأول الذي عندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لذلك من فعل عندهم كبيرة خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. الشاهد من هذا استدلوا بذلك، قال وكالرافضة الذين مثلا فسروا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحاشى أم المؤمنين من هذا التفسير. قال والجهمية الذين أيضا استدلوا بآيات على مذهبهم في نفي الصفات وزعموا بذلك أنهم ينزهون الله. قال والمعتزلة والقدرية نفاة القدر، والمرجئة، المرجئة سواء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق أو هو المعرفة، أيضا استدلوا بآيات على أهوائهم. هؤلاء في الجملة على هذين القسمين، إما أن يستدل بالآية على مذهبه الباطل، وإما أن يفسر الآية على مقتضى مذهبه الباطل. الواجب أن يفسر القرآن بما سبق أن ذكرنا، إما أن تأخذ تفسيره من كلام ربك جل وعلا، أو تأخذ تفسيره من كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الصحابة إن لم تجد في القرآن في السنة، أو من تفسير التابعين، أو وجه في اللغة العربية. هذه طرق التفسير الصحيحة. نعم. قال وأعظمهم جدالا المعتزلة، يعني أعظم ما تجد من الجدال المعتزلة، أنهم يا أخوة يقدمون العقل على الشرع على النقل، فلذلك يحدث عندهم من الأقوال الباطلة الفاسدة شيء الكثير. قال وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، يعني كما صنف أهل السنة صنف المعتزلة، فصنفوا أو صنف ابن كيسان الأصم المعتزلي هذا التفسير، والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف يعني للزمخشري، ومن كتب المعتزلة في التفسير، ووافقهم متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا، انظر، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، اعتقد ثم استدل. ومنهم حسن العبارة، أنت تتوقع أن صاحب البدعة سيقول لك تعال أفسر لك القرآن ببدعة ومحدث، تعال سأغشك في تفسير لا، قد يكون حسن العبارة، عبارة ظاهرها الرحمة لكن باطنها الجهل والكذب على الله جل وعلا، فتجد حسن العبارة، قال يدس البدعة في كلامه كصاحب الكشاف يعني الزمخشري، فمثلا قال الزمخشري في قول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال ما لا فوز أعظم من ذلك، أو بمعنى كلامه، قالوا أراد أن ينفي الرؤية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى دخول الجنة والزيادة، أعظم نعيم الجنة ما هو؟ رؤية الله جل وعلا. فهو جعل أعظم النعيم دخول الجنة، فكأنه يعرض بماذا؟ بنفي الرؤية. فلذلك قالوا يعني تخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، وقد تعقبه ابن المنير رحمه الله، وذكر العلماء مجموعة من تأويلاته الباطلة في ذلك. ولذلك النظر في كتاب الكشاف للزمخشري ليس لطالب العلم المبتدئ، بل لمن أحسن في فهم المعتقد الصحيح ومعرفة طرق وأساليب أهل الضلال في دس معتقداتهم في أبواب التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
نعم. ثم ذكر أيضا من أنواع التفسير التي يعني فيها إشكاليات. قال: تفسير ابن عطية، وابن عطية متوفى في القرن السادس يعني عام 546، وأمثاله. قال: وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري. طبعا لا يساوى تفسير ابن عطية بتفسير الزمخشري. ابن عطية امتاز في تفسيره بالعناية بالقراءات، اعتنى بالقراءات وتكلم في فنون اللغة، لكنه لم يخلو كتابه من الجمع للأحاديث التي فيها ضعف، بل بعضها موضوعة ونحو ذلك، فكان فيها أو فيه الإشكال من هذه الناحية. قال: لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين. يقول يعني قال المحققون مثلا من أهل العلم، يقول: وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. يعني حينما يقول قال المحققون أو هذا قول المحققين، لا تغتر بذلك، فإنه لا يريد بذلك أئمة السنة، وإنما يريد من سار على الطرق الكلامية المخالفة كطريقة المعتزلة. قال: وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. يعني هناك انفصال بين الدليل وبين المدلول، تأتي بمعنى صحيح وتستدل بآية لا تدل عليه، هذا أيضا خطأ. لا يشفع لك المعنى الصحيح فتستدل بما تشاء من آيات القرآن، لا. طيب، هذا في زماننا يدخل فيه كثير من التربويين أو المدربين، مدرب يسموهم مدرب الطاقة أو غير ذلك، يأتي بالكلام، يأتي بآية في مسائل الطلاق أو في مسائل كذا، ليستنبط منها وجها في كلامه الذي لا صلة له بالآية، حتى لو كان الكلام الذي أنت تقوله صحيحا فإن الآية لا تدل عليه، وكلامك الصحيح لا يشفع لك عن أن تستدل بأي آية من القرآن أبدا. طيب، يؤثم على ذلك؟ نعم يؤثم، يستحق الإثم، لأنه يفسر كلام الله جل وعلا بغير المعنى الذي أريد منه، بغير المعنى الذي أريد منه. فذكر هنا أنه كحال بعض الوعاظ والفقهاء وغيرهم. قال لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي صاحب كتاب الطبقات، صاحب كتاب في حقائق التفسير، قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، يعني بعض ما ذكروه معان باطلة، بعضها صحيحة لا يدل عليها القرآن وبعضها باطلة، فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن هنا يريد أن يبين لنا أن الخطأ قد يكون على نوعين: نوع يتعلق بالاستدلال بآيات لا تدل على المراد، أو نوع يتعلق بتفسير الآيات بغير التفسير الصحيح الوارد في طرق التفسير السابقة. ثم قال وبالجملة، كلام شيخ الإسلام، قال وبالجملة اختصار من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، هذا قيد احترازي مهم جدا، إلى ما يخالف ذلك. طيب إذا أتى بغير كلام الصحابة، بغير كلام التابعين، لكن لا يخالف كلامهم، كان يأتي بوجه من اللغة، هذا لم يخالف كلامهم. قال أما إذا خالف كلامهم فيقول كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. وهذا طبعا على مراتب، الناس في هذه المخالفة ليسوا على مرتبة واحدة. قال وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. الظاهر في هذا الكلام أن المعنى وإن كان مجتهدا فمغفور له خطأه، عالم مجتهد أصوله على الأصول الصحيحة، اجتهد فخالف في فهم آية ففهمه خطأ، مأجور على اجتهاده، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال فالمقصود، يعني المقصود من هذا كله بيان طرق العلم وأدلته، العلم بالتفسير، وطرق الصواب، يعني لا يكفي أنك فقط تأتي إلى الطرق، بل لا بد أن تكون هذه الطرق صائبة صحيحة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى سبب الاختلاف منهما مستنده النقل أو منهما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف، وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
نعم. ثم ذكر سبب الاختلاف، وهذا أيضا يبحث في أصول التفسير، ما هي أسباب الاختلاف في الأقوال، ولا سيما فيما كان الاختلاف فيه اختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فولا يحتاج إلى معرفة الأسباب، لأنه ليس بخلاف حقيقي. قال منهما مستنده النقل، يعني هذا قد يكون مثلا في كلام التابعين، أي أن الخلاف قد يكون فيما مستنده النقل، هذا جاء في الأثر عن التابع الفلاني، أو جاء في الأثر عن التابع الفلاني، وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وكذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أو الاستدلال، ومثل ذلك مثلا اختلاف أوجه اللغة، فيستدل على وجه في اللغة ويأتي الآخر ويستدل على وجه آخر من أوجه اللغة. وقلنا في ذلك مثلا والليل إذا عسعس، في اللغة عسعس أدبر، وفي اللغة عسعس أقبل، إذن هذا يأتي بقول بوجه وهذا يفسره بوجه، فيحصل اختلاف. وهذا الاختلاف وإن كان في ظاهر اختلاف تضاد، لكن ليس مثل الاختلاف في أبواب العقائد أو نحو ذلك، هو اختلاف في لفظة في اللغة، هل المعنى الليل إذا أقبر أو معناها أقبل أو معناها الليل إذا أدبر، هذا اختلاف. إذن هو في الاستدلال قال والمنقول إما أن يكون عن المعصوم أو لا، يعني إما أن يكون الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يشترط فيه صحة السند، إذا صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح ولا يجوز أن ينتقل إلى غيره. قال فالمقصود وإذا جاء من جهتين عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، يعني إذا جاء من غير إسناد من طرق كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من غير تواطؤ هنا يشير إلى المتواتر، يشير إلى المتواتر يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التواتر. قال وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، المراسيل فيها تفصيل يسير، وهو أن هذه المراسيل إذا كان الذي يروي فعرف من طريقته أنه يسقط الثقات، فاحتج أهل العلم بهذه المراسيل، وإذا كانت من طريقته أنه يسقط الضعفاء فلم يحتج أهل العلم بمراسيله، لكن يستأنس بها، أي الأولى ليست الثانية. يعني المراسيل ما هو المرسل الذي يسقط منه الصحابي، هذا في أحد معني المرسل. طيب إذا أو ما يكون أشمل من ذلك، أحيانا قد يسقط الصحابي ويسقط التابعي مثلا، فإذا كان يسقط من التابعين ثقة فإنه يتجوز العلماء في قبوله ويستأنسون به. طيب لو أسقط الصحابي، ثبت أن الذي سقط فقط صحابي، ما ينظر إلى أنه ثقة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ولذلك لو جاء الخبر عن التابعي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحديث، لكن لو قال تابع التابعي عن رجل عن أبي هريرة لا يقبل، هذا مجهول لابد أن يعرف حاله سواء كان جهالة عين أو جهالة حال. طيب قال وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، أخبار الآحاد وهي أكثر الوارد في السنة إذا تلقتها الأمة بالقبول أو احتفت القرائن تدل على صحتها فإنها تفيد العلم والعمل، إنها تفيد العلم والعمل في الاعتقاد وفي غيره. قال والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث وله أدلة يعرف بها أنه صدق وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، هذه قواعد الرواية، متى يكون الضبط ومتى لا يسمى هذا الراوي ضابطا، متى يكون ثقة متى لا يكون، متى يكون ضعيفا منكرا، إسناده جيد إسناده غير جيد، روايته صحيحة، هذا فن يتعلق بالحكم على الروايات. طيب هذا من وين نأتي به؟ لأن البعض الآن يأتي ويتكلم بتضعيف أحاديث البخاري، يعني دعوة عريضة جدا أكبر منك، ضعف أحاديث البخاري يعني أكثر من 1000 سنة تلقتها الأمة بالقبول، وأنت لست من أهل الصنعة، وهذه نقطة مهمة، لو كنت من أهل الصنعة ربما التفت إليك أهل العلم فنظروا فيما، لكن عندما لا تكون أنت من أهل الصنعة لست من أهل الحديث أي صناعة الحديث، فهذا حالها أو حاله كحال الطبيب الذي يمر ويقول هذه البناية فيها أخطاء هندسية، أو المهندس الذي يقول هذا المريض يحتاج إلى عملية دقيقة جدا في الأمعاء وفي المريء، خلط التخصصات بعضها ببعض لا يجوز، وإلا لقال من شاء ما شاء وعم الفساد في باب العلوم والتخصصات. فقال كما في تفسير الثعلبي، تفسير الثعلبي يعني فيه الإشكالية من ناحية كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والواحد والزمخشري قال وأمثالهم، إشارة إلى ما في ذلك من هذه الأحاديث. قال وهو قليل في تفاسير السلف، يعني الذين ساروا على طريقة الصحابة قليل ما مثل تفسير ابن كثير رحمه الله. وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، قال فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. يعني هذا الاعتناء بالمرتبة إذا جاء وصح عن الصحابة إذن عليك به، وقدمه على قول التابعين في ذلك لفضل الصحابة ولمكانتهم ولمنزلتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يرون ما لا يعلمون صحته. حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته. وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح.
ثم ذكر موضوع الإسرائيليات لأنها موجودة في بعض كتب التفسير، وبعضهم يكثر من ذكر الإسرائيليات كالثعلبي مثلا، يكثر من ذكر الإسرائيليات ويكثر من ذكر القصص التي لا سناد لها أو لا زمام لها ولا خطام. قال الإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، يعني ليس من باب الترجيح لكن بالاستئناس بها، وسيأتي تفصيل ذلك. قال وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح. الإسرائيليات في الجملة على ثلاثة أقسام: ما دل الشرع عليها، يعني جاءت بأحكام دل عليها الشرع ففي شرعنا غنى، وما دل الشرع على بطلانها فهذه ترد، وما لم يأتي الشرع لا بتصديقها ولا بتكذيبها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا جاءت بعض القصص التي ليس فيها معارضة لشرعنا فلا حرج في ذكر هذه القصص الواردة عن بني إسرائيل. قال والخطأ الواقع في الاستدلال، هنا عاد إلى الكلام عن الاستدلال وما يقع فيه من أخطاء. قال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، يعني في هذه القرون المفضلة كان الناس في عافية، ثم حصل الاستدلال الخاطئ. ماذا فعلوا؟ قال اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها، وهذا قد تقدم معنا، أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه هم كما تقدم، مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة. هذا الأمر الأول، يعني لم يعتنوا بصحة الحديث، أو العجز عن أن يبحثوا في إسنادها والنظر فيها، أو التفريط، يعني أهملوا وتساهلوا في هذا الباب، حتى كانوا يرون ما لا يعلمون صحته، مجرد ما يأتيهم الأثر أو الحديث وإن كان موضوعا أو كذا استدلوا به. قال وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل، لخفاء الدليل، يعني آية تفسر بآية أخرى فتخفى على المفسر أو يخفى على المفسر هذا الأمر، يجتهد في معرفة تفسير الآية ولم يعني يعلم أن هناك آية أخرى تفسر هذه الآية أو حديث يفسر هذه الآية، خفي عليه هذا، وهذا يحصل للعلماء وهذا لا إشكال فيه. قال والذهول عنه، يعني قد يذهل عنه يغفل وهذا يحصل، وقد يكون لعدم سماعه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الأثر عن الصحابة، وقد يكون للغلط في فهم النص وهذا أيضا يحصل وهو يدخل في باب الاجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني يعتقد أن هناك أثر يعارض هذا المعنى المتبادر إلى الذهن، فلا يأخذ بهذا الظاهر بل يذهب إلى التأويل الصحيح، إلى التأويل الصحيح كما تقدم معنا الكلام في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: التفسير. التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل، وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها، وكذا السور، وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد، وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا.
نعم، هنا الآن يعني كأنه يعطي خلاصة الكلام عن وصول التفسير، فما هو التفسير؟ وذكر مباحث كثيرة لن يسعفنا الوقت في التفصيل فيها، لكن أقل شيء في فك عباراتها. قال: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها كما تقدم معنا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، هذا تفسير لللفظة. قال: وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، هذا أوسع ويتعلق بالاستدلال بالآثار أو بأوجه اللغة أو بنحو ذلك. قال: وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات. التفسير من فروض الكفايات، معنى هذا إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال: وهو أجل العلوم، لأنه يتعلق بمعاني كلام الله جل وعلا، وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. وكان العلماء يا إخوة بعضهم ربما قضى حياته في الحديث وفي كذا، لكنه في آخر حياته كشيخ الإسلام تفرغ لأمر التفسير. أفضل ما يعتني به العبد لا شك من العلوم بعد علم الاعتقاد ومعرفة الله جل وعلا أن يعتني بعلم التفسير، تفسير كلام الله جل وعلا. قال: والمعتني بغريبه، يعني الذي يعتني بمعرفة معاني الآيات، لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة، هذا علم معاني الحروف، علم معاني الحروف، وقد ألف فيه العلماء المؤلفات في ذلك. يعني هناك رصف المباني للمالقي، معاني الحروف للرماني من يعني الكتب التي اعتنت بالحروف، مغني اللبيب وهو مشهور لابن هشام أيضا اعتنى بمعاني الحروف، يعني معاني في إن أو، يقول لك مثلا أو هذه تدل على 12 معنى، قد تظن أنها تدل على التخير فقط، لا تدل على التخير، تدل على العطف، إذن هذه معاني الحروف. قال: والأسماء والأفعال، الجمل الإسمية، الجمل الفعلية، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل. وهذه من مباحث أصول التفسير، يعني ما ورد من ألفاظ التنكير أو التعريف أو التأنيث أو الجمع أو التثنية أو الإفراد ودلالاتها في القرآن، أيضا هذه مما تكلم عليها العلماء. وأولى ما يرجع فيه إلى غريبه، يعني إذا أردت أن تعرف معنى آية، إلى تفسير ابن عباس وغيره، يعني إلى تفسير الصحابة، وابن عباس هو ترجمان القرآن، وأكثر الصحابة مرويات في باب تفسير القرآن. قال: ودواوين العرب، لغة العرب، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها، وكذا السورة، هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بعلم المناسبات، مناسبة لماذا الآية هذه، ما مناسبتها أن تأتي بعد هذه الآية، هذا مهم جدا. وما مناسبة السورة أن أتت بعد هذه السورة أي في ترتيب المصحف؟ هذا أيضا يسمى بعلم المناسبات. وقد ألف في البعض مؤلفات مثل البقاعي رحمه الله أو البقاعي. ما أهمية ذلك؟ قالوا بيان الارتباط بين الآيات، وأيضا تفسير الآية أنه قد يكمل بتفسير الآية التي بعدها، فلا تقتصر على هذه الآية في التفسير حتى تقرأ ما بعدها، فبينهما رابط وهكذا. وأيضا هي من دلائل إعجاز القرآن، من دلائل إعجاز القرآن. قال وعن القراءة المتواترة. طبعا شروط القراءة ثلاثة شروط: أن لا تخرج عن وجه صحيح في اللغة، وأن تكون صحيحة الإسناد متواترة، وأيضا أن تكون على وفق الرسم العثماني، أن تكون على وفق الرسم العثماني. إذن هذه القراءة المتواترة المشهورة مثل السبع القراءات. قال والآحاد، أي يعرف القراءة الآحاد، ويعرف الشاذ من القراءات تسمى القراءات التفسيرية، قد يستدل بها في باب الأحكام لكن لا يقرأ بها في الصلاة. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال ابن مسعود متتابعات، هذه لم يكن يقرأ بها، ليست آية يقرأ بها، لكنها على هذا على هذه الآية وهي آية تفسيرية أو كلمة تفسيرية، إذن ترجح بها في باب الفقه أن صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والكسوة في كفارة اليمين أن تكون الثلاثة الأيام متتابعات على هذه القراءة الواردة عن ابن مسعود، وهي قراءة تفسيرية لا يقرأ بها في الصلاة. طيب قال وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذ أو بالشاذة إجماعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى التلاوة: تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها، وهو أفضل من سائر الذكر، والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ رحمه الله: في زينوا القرآن بأصواتكم، هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حال للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة في المصحف، ويستحب الختم كل أسبوع والدعاء بعده، وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ويحرم على المحدث مسه وسفر به لدار حرب ويجب احترامه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ختم هذا الكتاب رحمه الله بالكلام عن آداب التلاوة، والكلام فيها واضح لا يحتاج إلى مزيد تعليق، لكن لا بد أن نعلم أن أوجه التعبد من العبد مع كلام الله جل وعلا أربعة: الحفظ والتلاوة، وقد جاء فيها الحديث أن لك بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. التدبر، فلا يتدبرون القرآن. الامتثال، يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. الاستشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن يقتصر بعض الناس على قضية تحسين الصوت فقط، وربما بالغ بعضهم في هذا الباب في التجويد حتى أتى بالمدود التي لم يأتي بها القراء، وزاد أحرفا وأنقص بسبب التكلف في التلاوة، واعتنى بعضهم بقضية أطول نفس، وبعضهم بالعناية بمعرفة أرقام الآيات، وكل هذه ليست من باب التدبر ولا هي من حسن التأدب في باب التلاوة. السير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الاعتناء بالتجويد وبإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وهو المقصود بالتغني بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن دون التكلف، المدود الزائدة أو رفع الصوت أو مشابهة ألحان الغناء أو نحو ذلك من الأمور التي نبه العلماء على منعها. ومن أفضل ما ألف في ذلك، وهو مرجع حقيقة لكل تالي قرآن بل ولكل إمام مسجد مؤذن يصلي بالناس أحيانا، كتاب أدب آداب حملة القرآن للآجري رحمه الله، فإنه قد نبه على كثير من المنكرات في هذه الأبواب، وحري بطالب العلم أن لا يستغني عن هذا الكتاب. إذن المقصود بما ورد في الأحاديث: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أو نحو ذلك من الأحاديث، تحسين التلاوة بالاعتناء بمخارج الحروف على وفق ما جاء على أوجه القراءة الصحيحة. وأما ما ذكره من الأنواع وسماه رحمه الله من التلاعب بالقرآن، قال: حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب، يعني يصير عناية الإنسان بمجرد نطق اللفظ من القرآن دون العناية لا بفهم معناه بل ولا حتى بالالتزام بلعز بعضهم القراءة في المصحف، لأن الاستحباب حكم شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقرؤون من محفوظهم بما تيسر، ولكن يجوز للإنسان ولا سيما في النافلة أن يستصحب معه المصحف ويقرأ منه. قال: ويستحب الختم كل أسبوع، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، أن يكون في شهر أن يكون في أسبوع، ولكن لا يكون في أقل من ثلاث. والدعاء بعده، يعني إذا ختم القرآن سواء في حفظ أو في تلاوة، فلا حرج أن يجمع أهله ويدعو بما شاء من الأدعية، ليس هناك دعاء محدد، وهذا طبعا خارج الصلاة، يعني إذا ختم في التلاوة. وقد ورد هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: وتحسين كتابة المصحف، يعني العناية بالمصاحف سواء من حيث الخط أو حتى من حيث التجليد أو نحو ذلك، فهذا قد ورد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود ولغيره. قال: ولا يخالف خط مصحف عثمان، هذا الخط الذي تحمل عليه القراءات في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، يعني لا يغير. ويحرم على المحدث مسه، أهل العلم ذكروا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، حسنه بعض أهل العلم واستدل به على أنه لا يمس المصحف إلا من كان على طهارة، يعني على وضوء، على وضوء، هذا ترجيح جماهير العلماء في هذه المسألة. قال: وسفر به لدار حرب، قد جاء في الحديث المتفق عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحمل هذا على إذا كان هناك خوف عليه من أن يهينوه أو يعبثوا به، وإلا فيجوز للإنسان إذا سافر إلى غير دولة إسلامية أن يأخذ معه المصحف، ولا سيما والحال الآن في جملته يعني آمن في هذا الجانب إذا اعتنى الإنسان بمصحفه، قال: ويجب احترامه، ومن ذلك أن لا يتكأ عليه أو أن لا يجعل أمام الإنسان ويمد رجله إليه أو غير ذلك من الأشياء التي لا تليق بكتاب الله جل وعلا. هذه بعض المباحث في أصول التفسير على عجالة، أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، وأن يبارك في الجميع، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والهدى والثبات والعون والسداد. والشكر بعد شكر الله جل وعلا فهو أهل للشكر والحمد سبحانه وتعالى، الشكر لقادة هذا البلد الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ويسددهم، ثم لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على هذه الأنشطة النافعة، ثم للراعي الرسمي لهذه الفعاليات والدورات مركز رياض الصالحين والقائمين عليه، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، ثم الشكر لجميع من حضر واستمع ولمن نقل لهذه الدروس إذاعة رياض الصالحين وإذاعة بينونة والقائمين عليهما، صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. عندنا 3 أسئلة باختصار شديد، فيها يعني هدية رمزية من المركز. فأولا، ما هي 5 المراتب في تفسير القرآن؟ طيب أعطني صاحب النظارة، تفضل. نعم نعم نعم، أحسنت. اسمك إيش؟ يوسف، حياك الله يوسف، يعطيك إن شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب، من أكثر من اعتنى بمعاني الحروف؟ أهل الفقه، أهل اللغة، أهل النحو؟ النحو، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، ذكرنا مدرستين من مدارس الصحابة. عبد الله، أو خلي أبو أمير، أبو أمير، ما المدرسة المكية من فيها؟ والمدرسة الكوفية؟ أحسن، بارك الله فيك، صلى الله يوفقنا وإياكم، ثبتنا وإياكم، صلى الله يبارك في الجميع، نكون إن شاء الله بالعادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.